إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ذكر ما يتعلق بأعياد المشركين، وذكر ما يدل على تحريم مشاركتهم وموافقتهم ومشابهتهم في أعيادهم من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتعلق بالإجماع والاعتبار وما أشبه، وتعرض لما يصدر من كثير من المسلمين من إعانة المشركين في أعيادهم، وذكر أقوال أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين ومن تبعهم، إلى أن قال رحمه الله: فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار، لأن ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد، إذ العيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات، وهذا إعانة على ما يقام من العادات. لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ليس محرما في نفسه بخلاف شرب الخمر فإنه محرم في نفسه، فإن كان ما يبتعونه يفعلون به نفس المحرم مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تحريمه، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وكبناء الكنيسة لهم. وأما ما ينتفعون فيه في أعيادهم للأكل والشرب واللباس فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته، لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه، الأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز هو بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره، وهذا أعظم من إعانة شخص معين. لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول: هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا، لأن إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير، فأما ما يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم. وأيضا فإن الطعام واللباس الذي يباعونه، أي يباع إليهم، الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه، وإنما الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره إلى بعض فروع الكفر. فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما فيه، لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به، فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد، كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر. نعم، لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبا أو شعانين ونحو ذلك فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية. ومن نصر التحريم يعني من قال هي كراهة تحريم، يجيب عن هذا بأن شعار الكفر وعلامته ودلالته على وجهين: وجه نأمر به في دين الإسلام، وهو ما فيه إذلال للكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار، أي باللباس الذي يتميزون به عن المسلمين. ووجه ننهى عنه، فوجه نأمر به في دين الإسلام وهو ما فيه إذلال للكفر وصغار، فهذا إذا اتبعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله، فإنا نحن نأمرهم بلباس الغيار. ووجه ننهى عنه وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له، كرفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الشعانين وبيع النواقيس لهم وبيع الرايات والألوية لهم ونحو ذلك، فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتها والمنع منها في ديار الإسلام، فلا يجوز إعانتهم عليه. ثم تطرق شيخ الإسلام رحمه الله إلى أمر آخر، وهو قبول هدية الكفار في عيده. قال: وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها، وقد مر أن هذا ضعيف إلى علي رضي الله عنه. وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إن لنا آضارا، وهم الأضآر جمع ضئر، وهي المرضعة لغير ولدها ويطلق على زوجها أيضا، ولعل المقصود بالآضار والأضآر هنا الأقارب من الرضاعة. فقالت: إن لنا آضارا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قالت عائشة رضي الله عنها: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكل، ولكن كلوا من أشجارهم. وهذا ضعيف إلى عائشة رضي الله عنها. فقابوس بن أبي ظبيان ضعيف، وقد مر هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال: حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه. وهذا ضعيف أيضا. هذا كله يقول شيخ الإسلام يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفره، لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها، فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضع. ولا يخفاك أن ما استدل به الشيخ رحمه الله ضعيف كله. قال رحمه الله تعالى: وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم، فإنها حرام عند العامة، يريد بالعامة عامة أهل العلم، للعامة الذين ينصرف إليهم اللفظ بادئ ذي بدء، فإنه حرام عند العامة، أي ما يتعلق بأكل ذبائح المجوس عند العامة، أي عند عامة أهل العلم. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله، نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح وللزهرة، فعن أحمد روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسمى عليه غير الله تعالى. ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر. قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح، وذكر أيضا أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم، فقال إن كان مما يذبحون لكنائسهم. فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمد، إنما يذبح للمسيح. وقد كرهه ابن عمر إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسه. وقال أيضا يعني الميمونية سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم، قال إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد. وقال المروزي قرئ على أبي عبد الله وما ذبح على النصب، قال على الأصنام، وقال كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل. وقال حنبل قال عمي، عمه هو الإمام أحمد بن حنبل، قال عمي أكره كل ما ذبح لغير الله والكنائس إذا ذبح له. وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به، وما ذبح يريد به غير الله فلا آكله، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه. وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم فكره أكله، وميمون هو ميمون بن مهران. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول لا يؤكل لأنه أهل لغير الله به، ويؤكل كل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه. قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال وما أهل به لغير الله، وكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني، في ذبيحة النصراني يقول اسم المسيح، قال كل. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك قال لا تأكل. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا أرى هذا ذكاة، وما أهل لغير الله به. فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم، وهذا قول عامة قدماء الأصحاب، يعني الأصحاب في مذهب أحمد لا أصحاب النبي. قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه، وهي متفرقة في هذه الأبواب. وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به، فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به، وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسه، فإنه معنى قوله وما أهل لغير الله به. وعند أبي عبد الله أن تفسيره ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنما عنا به الميتة، قال وقد أخرجته في موضع. ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط، فإن ذلك عنده لا يحرم، وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله، سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره، لكن قصدهم الذبح لغيره. وقال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم، ولا يؤكل ما ذبح للزهرة، والزهرة بفتح الهاء كوكب من الكواكب البيضاء شديدة اللمعان. والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم، وهذه التي ذكرها القاضي وغيره، وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال لا يعجبني، قلت أحرام أكله؟ قال لا أقول حراما ولكن لا يعجبني، وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم. ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه هل يسمى حراما؟ على روايتين كالروايتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين. هنا تعليق للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله لما قال شيخ الإسلام ويمكن أن يقال إن ما توقف عن تسميته محرما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه هل يسمى حراما؟ قال الشيخ الفقي رحمه الله يا عجبا، كيف يعقل خلاف في عبادة الكواكب بالذبح لها؟ وأين هي الأدلة على تحليله؟ إن القرآن والسنة صريحان في أن كل ذبح لغير الله إنما هو عبادة له من دون الله، وهو الشرك الذي لا يغفره الله والذي حرم به الجنة على فاعله. والله تعالى يقول في سياق الآيات في هذا الشرك من سورة الأنعام وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي وإن خدعوكم وأطعتموهم فيما يوحون به من تسمية الذبح لأعياد آلهتهم وأوليائهم ولتعظيمها بأسماء مزخرفة وأنهم إنما قصدوا بها إطعام الفقراء أو السرور والفرح أو غير ذلك إنكم بذلك تكونون مشركين، باتخاذ أقوال طواغيتهم شرعا تبطلون به شرع الله وتشاركونهم في شركهم بتعظيم غير الله وعبادته بهذا الذبح. الذي يخرجنا من هذا الإيراد ما ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تورع الأئمة عن إطلاق وصف الحرام على كثير من الأمور ومذهبهم التحريم، فإن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الإعلام إعلام الموقعين ذكر أن الإمام أحمد لما سئل عن الذبح للزهرة قال لا يعجبني ومذهبه تحريمه قولا واحدا، وإنما كانوا وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أمثلة للأئمة الأربعة فيما هو مقطوع بحرمته يقولون فيه نكرهه، أو كما قال أحمد رحمه الله لا يعجبني، حتى إن ولده عبد الله لما راجع قال لا يعجبني، قال سألت أبي عمن ذبح للزهرة قال لا يعجبني، قلت أحرام أكله؟ قال لا أقول حراما ولكن لا يعجبني. علق شيخ الإسلام بقوله وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم، وعلل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فعل أولئك الأئمة العظام وأقوى لهم في إطلاق المكروه والكراهة على المحرم والحرام والتحريم بأنهم كانوا يتورعون وفي الوقت عينه كانوا يتبعون لفظ القرآن العظيم. وذكر رحمه الله تعالى في الموضع عينه أن الله جل وعلا في أوائل سورة سبحان وهي سورة الإسراء ذكر جملة من المحرمات ومنها الشرك بالله تبارك وتعالى وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا إلى غير ذلك من تلك المحرمات التي قطع بتحريمها ولا خلاف في تحريمه. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد أن ذكرها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالمكروه ها هنا هو الحرام لا بالمعنى الاصطلاحي الحادث من أنه الأمر الذي إذا فعلته لا تعاقب وإذا تركته تثاب، فهذا اصطلاح حادث فلا نحاكم ألفاظ الكتاب والسنة إلى الاصطلاحات المحدثة. هذه المسألة دندنت حولها طويلا في كثير من المواضع لأنها من أهم المهمات فكلمة السنة في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني الدين كله. فإذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إنما يريد الطريقة، يريد الدين. فسنته الاعتقاد الذي جاء به، والعبادة التي دل عليه، والمعاملة التي أرشد إليه، والأخلاق والسلوك مما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا قال عليكم بسنتي فإنما عنا هذا، لا كما يقول المتأخرون في مصطلحاتهم، فإنهم يقولون السنة أي المندوب، وهو الأمر الذي إذا فعلته تثاب وإذا تركته لا تعاق. ليس كذلك، فإن سنتها هنا إنما تعني الدين كله. فينبغي علينا أن نفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا على حسب المصطلحات الحادثة. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله هذا الأمر الذي ذكرته أو نحوه، وضرب الأمثلة على ذلك، ومنها هذا المثال الذي ذكره شيخ الإسلام. ولذلك لما علق الشيخ الفقهي رحمه الله تعالى تعجب: الذبح لغير الله عبادة، ومن ذبح لغير الله على سبيل التعظيم خرج من الملة، هذا باتفاق أهل السنة، وهو من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، فكيف يكون مكروها؟ ولذلك يقول الشيخ محمد حامد الفقهي رحمه الله: كيف يعقل خلاف في عبادة الكواكب بالذبح لها؟ فالأدلة من الكتاب والسنة مصرحة بأن كل ذبح لغير الله إنما هو عبادة له من دون الله، وهذا حق لا مرية فيه. فينبغي علينا أن نفهم كلام الآئمة فما ينبغي أن يفهم كلام الآئمة، وهذا قد أشار إليه شيخ الإسلام كما مر في المجلس قبله، أن الناظر في الفقه إذا لم يعرف موارد الفقيه ومصادره وطريقته فإنه يكثر غلطه عليه وينسب إليه ما لم يقل. فكذلك ما معنى من هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام من كلام الإمام أحمد وولده عبد الله وكلام شيخ الإسلام نفسه، ثم ما كان من تعليق الشيخ الفقهي رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه. قال أبو الحسن الآمدي: ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر. فقال أحمد: مما أهل لغير الله به أكرهه، كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه، فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة بالذال الموحدة الفوقية المعجمة، الذال الذكاء وهو الذبح على معنى الذكاة فلا بأس به. الذبح بإنهار الدم كما هو معلوم، وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسه أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانه. وفي المدونة: وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من غير تحريم. وتأول قول الله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال ابن القاسم: وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم ولا أرى أن يؤكل. ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنه، وهذا فيما إذا لم يسموا غير الله، فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد، وهو قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، منهم أبو الدرداء وأبو أمامة والعرباض بن السريع وعبادة بن الصامت، وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيره. والثانية: لا يحرم وإن سموا غير الله، وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليل. نقل ابن منصور أنه قيل لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل ذبح ولم يذكر اسم الله متعمدا، قال أرى ألا يؤكل. قيل له أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم يذكر؟ قال أرى ألا يؤكل. قال أحمد المسلم فيه اسم الله يؤكل، ولكن قد أساء في تركه التسمية. النصارى أليس يذكرون غير اسم الله؟ ووجه الاختلاف أن هذا قد دخل في عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي عموم قوله وما أهل لغير الله به، لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله، ويقال أهللت بكذا إذا تكلمت به، وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه، وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك، فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله. ومعلوم أن ما حرم أن يجعل غير الله مسمى، فكذلك منويا، إذ هذا مثل النيات في العبادات، فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ لكن الأصل القصد. ألا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال أذبحه لله أو سكت، فإن العبرة بالنية، وتسمية الله على الذبيحة غير ذبحها لله، فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم، وأما القربان فيذبح لله سبحانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه يعني في أضحيته اللهم منك ولك، بعد قوله بسم الله والله أكبر. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وضعفه الألباني في المشكان. ولفظه اللهم منك ولك، وهذا اللفظ ضعيف، فلفظته اللهم منك ولك ضعيف، أما بسم الله والله أكبر فلها شاهد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه اللهم منك ولك، بعد قوله بسم الله والله أكبر، اتباعا لقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به، فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله، فقوله باسم كذا استعانة به، وقوله لكذا عبادة له، ولهذا جمع الله بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب، والنصب كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى. وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم، هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين، وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى وما أهل به لغير الله، والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لما تعارض العموم الحاضر والعموم المبيح اختلف العلماء في ذلك. والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحضر، وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال، وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك، فكذلك الذمي، لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء، وهم إن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل، ولأنه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح فالحاضر أولى، ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو من الشرك الذي أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله أعلم. فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوها فما وجه تحريمه؟ قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وأن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا، لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام، فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة. وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله، وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله، فكذلك كل ما ذبح على النصب، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب، ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه. وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام، وقيل هي غير الأصنام، وقالوا كان حول البيت 360 حجرا، يشير إلى حديث الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا. الحديث، والنصب الصنم أو الحجر الذي ينصب للعباد. قالوا كان حول البيت 360 حجرا، كان أهل الجاهلية يذبحون عليه ويشرحون اللحم عليه، يشرحون ويشرحون أي يجعلون اللحم قطعا طويلة، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها. ويدل على ذلك قول أبي ذر رضي الله عنه في حديث إسلامه، حتى صرت كالنصب الأحمر، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم، سال دمه على وجهه بسبب ضرب المشركين له، وكان قد بقي شهرا كاملا لا يدخل جوفه شيء سوى ماء زمزم. قال فسمنت حتى بدت عقن بطني رضي الله عنه، ولا يأكل شيئا ولا يشربه سوى ماء زمزم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال هي طعام طعم، ولما علم المشركون به عطفوا عليه ضربا حتى صار كالنصب الأحمر، أي أنه كان بسبب ضرب المشركين له يسيل دمه على وجهه حتى صار أحمر من تلوثه بالدم. وفي قوله تعالى وما ذبح على النصب قولان، أحدهما أن نفس الذبح كان يكون عليها كما ذكرنا، فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام، وهذا على قول من يجعلها أي الأنصاب غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام، أو مذبوح لها، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم، وقد تقدم الحديث في ذلك. أكان فيها عيد لأهل الجاهلية؟ أكان فيها وثن يعبد؟ وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك، كما مر في الأحاديث الصحيحة. فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه، هذا قول. والقول الثاني في قوله تعالى وما ذبح على النصب، أن ذبح على النصب أي لأجل النصب، كما يقال أولم على امرأتك بكذا، وكما قال في الحديث الصحيح في تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها أولم على زينب بخبز ولحم، والحديث في الصحيحين من رواية أنس. وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولده، ونحو ذلك، أي أن الذبح لأجله. ومنه قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام، ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة، وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها، بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أومأنا إليه. وفيها قول ثالث ضعيف، أن المعنى على اسم النصب، وهذا ضعيف، لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به، فيكون تكريرا، ولكن اللفظ يحتمله، كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. قال الحافظ في الفتح بلدح بفتح الباء الموحدة وسكون اللام والدال المهملة ثم حاء، هو واد في طريق التنعيم، واد غرب مكة. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، فأبى زيد بن عمرو أن يأكل منه، ثم قال زيد إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وهذا في الصحيح عند البخاري في صحيح، وفي رواية له وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلى، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. وهذا أيضا عند البخاري في الصحيح. وأيضا فإن قوله تعالى وما أهل لغير الله به ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، كما يفعل المرء إذا ذبح للحم فإنه يقول بسم الله والله أكبر مستعينا باسمه تعالى في فاتحة هذا الأمر. ولا شك أن عبادة الله جل وعلا بالصلاة له وبالنسك له أي بالذبح له تعالى أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور أي باسم هذا الغير. فتأمل، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة بغيره أي باسم غيره في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل في باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى، لأن ذكر اسم المسيح عليه يكون أقل من ذبحه للمسيح أي تعظيما له، فيكون الذبح له هذا نسك، هذا ذبح لغير الله تبارك وتعالى، وهو أعظم من أن يذكر اسم غير الله تبارك وتعالى على الذبح نفسه. فتأمل في هذا الأمر، لأن كثيرا من الخلق يخلطون فيه، وهذا كله إنما هو من هوان التوحيد عليه وغلبة المفاهيم العرفية وما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم عليه من الباطل والشرك، فصار التوحيد عندهم هينا، حتى إن الرجل إذا قلت له إن الذبح لغير الله تبارك وتعالى إن الذبح للجن، إذا اتخذ الرجل دارا جديدا فذبح للجن تأليفا لهم حتى لا يؤذوه كما يصنع كثير من الناس، إذا قلت له الذبح لغير الله تبارك وتعالى أعظم من شرب الخمر والزنا وفعل قوم لوط وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذا قلت له ذلك اتهمك في دينك ولم يفهم عنك، وذلك لهوان الشرك عليه. الشرك أعظم ذنب يعصى به الله، وهو اعتداء على حق الله تبارك وتعالى. وما أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين إلا لمحاربته بإثبات التوحيد وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، والله رب العالمين لا يغفره، ومن مات عليه غير تائب منه فإنه يخلد في النار أبدا لا يخرج منها بحال، وهو أمر كبير جدا والناس يستهينون به جدا، لأن شيوخهم ومن يدعونهم بزعمهم إلى الله غروهم وغشوهم وخدعوهم، فلم يبينوا لهم حقيقة الدين الذي جاء به المرسلون أجمعون. فكل المرسلين إنما جاءوا بدين الإسلام العظيم، بالدين العام الذي هو عبادة الله وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، خلقنا الله لأجل هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كثير من المفسرين في قوله تعالى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني، لأن صرف العبادة لله رب العالمين هو حقيقة التوحيد، وهو ما وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والمرسلين من جانب وأقوامهم من جانب آخر، هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هذا ما وقعت فيه الخصومة في الجملة، لأنه لم يعلم أن هنالك من أنكر وجود الله تبارك وتعالى إلا ما كان من الدهرية قديما وما كان من الشيوعيين المخذولين في هذا العصر، وهؤلاء هم الذين أنكروا أن للكون خالقا، كما في المادة الثانية من الدستور الروسي: الكون مادة ولا إله. هؤلاء المخذولون خذلهم الله أخزاهم، وهم في جملة البشر قلة قليلة، وإنما خلق الله رب العالمين الخلق مفطورين على معرفته. ولذلك من قال إن أول واجب على العبد معرفة الرب تبارك وتعالى أساء ولم يحسن، وإنما أول واجب على العبد أن يقول لا إله إلا الله، لأن المعرفة معرفة الله تبارك وتعالى جعلها الله ضرورة في القلب الإنساني. فالخلق مفطورون على إثبات الخالق العظيم. صحيح أن بعض القلوب قد تغشي عليها سحابات ضبابية من الموروث أو من البيئة من الشبهات والأوهام، فيحتاج هؤلاء إلى نظر في إثبات وجود الله تبارك وتعالى. أما أكبر الحقائق الكونية فهي وجود الله، هذا لا يحتاج إلى دليل. وقديما ذكرنا وكثيرا ما يذكر الناس أن الأعرابية استدل على وجود الله تبارك وتعالى بما يراه، قال: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج. البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذا أمر لا يحتاج فيه صاحب الفطرة السوية التي لم يصبها التواء ولا غبش، لا يحتاج فيه إلى إثبات. فإذا الذين يركزون على إثبات وجود الله تبارك وتعالى ولا يتكلمون في توحيد الألوهية ودعوة الناس إلى صرف العبادة لله وحده مع محاربة الشرك وأهله، هؤلاء أساءوا من حيث اعتقدوا أنهم أحسن وغشوا الناس. بعض الناس يحتاج إلى هذا الذي يصنعون. بعض الملحدين الذين ينكرون وجود الخالق العظيم قد يحتاجون إلى مثل ذلك. والقرآن إنما ذكر الأدلة على توحيد الربوبية من أن الله هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم والذي يدبر الأمر، ساق الأدلة على هذا كله، وهذا توحيد الربوبية من أجل أن يجعله سلما لإلزام الناس بتوحيد العبادة، فأذكر لهم خلقهم وخلق السماوات والأرض وما بينهما لكي يقول لهم إن الذي خلق ذلك هو الجدير المستحق للعبادة وحده، وأنتم أقررتم بأنه هو الذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين. ما كانوا ينكرون ذلك. فكثير من الناس هان عليهم أمر التوحيد، وهو الذي لأجله خلقهم الله رب العالمين، لم يتعلموه، وإنما سعوا في محاربة من يعلمهم إياه، كما هي عادة الخلق مع المرسلين وأتباع المرسلين، لأن المرسلين إنما جاءوا بهذا الأمر الكبير: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما يحاربهم أقوامهم؟ لماذا يحاربون؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهل لكم من إله سواه؟ فهذه الأمور من أعظم ما يكون، بل هي أعظم شيء، بل هي الذي لأجلها خلقك الله، فإن لم تحققها فما صنعت شيء. ومن جهلها فلم يأتي بها أو عاندها وعاكسها بعد العلم بها فهو على خطر عظيم. على الإنسان أن يوفر جهده وأن يبذل طاقته وألا يبخل بما آتاه الله رب العالمين من وقت وصحة ومال، ألا يبخل بشيء من ذلك على تعلم هذا الأمر الكبير الذي لأجله خلقه الله رب العالمين، هو توحيد الله جل وعلا، والدين كله يدور على هذا الأصل. فالعبادة نتعلمها من أجل أن نعبد الله وحده، فهذا إعلان ظاهر بالخضوع، مستعينين بالمعبود خاضعين له. فالعبادة كذلك،
والمعاملة امتثال لأمره. ولذلك إذا دندن مدندن حول الحكم بما أنزل الله وتجاوز هذا الأصل فهذا إما جاهل لا يفهم أو أنه مغرض وهو يعلم، لأن الحكم بما أنزل الله أوله إخلاص العبادة لله ونفي الشرك عن البشر في كون الله، فلما أخرج هؤلاء هذا الأصل الأول من الحكم بما أنزل الله؟ يقولون نريد أن نحكم بما أنزل الله في أي شيء، إنما يقصدون الحدود وما يتعلق بالأحكام كما يكون في المحاكم وغيرها وفي فض المنازعات بين الناس وفيما يتعلق بالدماء، هذا من الحكم بما أنزل الله وليس هو بكل الحكم بما أنزل الله، بل هذا جزء منه وهو لاحق عن الأصل الذي يؤسس عليه. فالحكم بما أنزل الله حكم بما أنزل الله في إخلاص العبادة لله بأن تكون العقيدة كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادة نفي البدعة عن العبادة واستقامة العبادة على أمر الله كما بينه رسوله من الحكم ما أنزل الله. ثم يأتي ما يتعلق بقولهم في مسألة المعاملات وغيره، هذا من الحكم بما أنزل الله، والأخلاق والسلوك على مقتضى ما بين الكتاب والسنة وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الحكم بما أنزل الله. فلماذا يقصرون الحكم بما أنزل الله على هذا الأمر وحده ويتجاوزون الأصل الأصيل الذي يؤسس عليه ما ذهبوا إليه؟ إن الأحكام إنما تؤسس على الأصل الأول وهو إخلاص العبادة لله، توحيد الله تبارك وتعالى، هذا من الحكم ما أنزل الله. أليس نفي الشرك عن الناس والمجتمع من الحكم ما أنزل الله؟ بل إن يوسف لما ذكر الحكم بما أنزل الله ذكر التوحيد أولا، فهذا من الحكم ما أنزل الله لما قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فلماذا تجتزئون ببعض الآيات عن بعضها؟ إن الحكم إلا لله أول شيء في الحكم بما أنزل الله توحيد الله ونفي الشرك عن البشر في كون الله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذه الجماعات الدعوية التي تدعو والأحزاب التي يقال لها إسلامية ودينية لا تركز على هذا الأصل، فإلى أي شيء يدعون؟ لما يدعى الناس من المسلمين وغير المسلمين إلى توحيد الله، إلى نفي الشرك والبراءة منه ومن المشركين، هذا أول أصل ألا يعبد إلا الله. فإذا لم يدع إلى هذا فإلى أي شيء يدعى؟ ولذلك حتى في توحيد الربوبية وقع الغش للمسلمين، الله تبارك وتعالى هو الرزاق الكريم، فإذا ضاقت أرزاق الخلق فبما كسبت أيديهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إلى غير ذلك من الآيات المتكاثرة في أن ما يصيب الناس من الضنك وقلة المؤونة وجور السلطان وما أشبه كل ذلك إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فأول شيء إذا وقع من ذلك ما يسوء أن يوجه الناس إلى التوبة، أن يقال للناس اخرجوا مما أنتم فيه حتى يغير الله رب العالمين ما أنتم فيه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتناسوا هذا كله وذهبوا إلى غير ذلك، ذهبوا إلى أن فساد الإدارة، عدم وجود السلطة، إلى غير ذلك من تلك الأمور مما وقع من النهب والسلب والفساد وما أشبه، هذا هو الذي ينبغي أن يعالج. والناس ونفوسهم وقلوبهم ودينهم وما هم فيه من البدعة والشرك هذا لا يحتاج إلى علاج، فصاروا يوجهون أنظار الخلق إلى الخلق، يعني إلى ما خلق الله، لا يوجهون الخلق إلى ربهم، هذا أول شيء. الله رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي يحكم بما يريد، فتوجه الأنظار إلى ذلك كما فعل السلف. فإن سلفنا لما وقع الظلم من الحجاج وغيره كانوا يأمرون الناس بالتوبة. لما شكى الناس إلى الحسن رحمه الله ظلم الحجاج لم يقل لهم اخرجوا عليه، فهو ظالم ينبغي أن يخرج عليه، ولا يعد الخروج هنا خروجا كما يقولون، لم يقل شيئا من ذلك، وإنما قال إن الأمر يأتي منها هنا لا يأتي منها هنا، والحجاج عقوبة لكم، وعقوبة الله تبارك وتعالى وعقابه لا يدفع بالأكف ولا بالسيوف، وإنما يدفع بالضراعة والاستكانة والتوبة، فيوجههم إلى ما ينفعهم. فإذا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى نفس الله قربتهم. توحيد الله تبارك وتعالى أهم لك من نفسك الذي يتردد بين جنبيك، لأن النفس إذا قطع عنك مت، ربما تموت لتدخل الجنة، وأما التوحيد فإذا انقطع عن قلبك فمات قلبك فهو هلاك الأبد، نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أي والذبح له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه أي باسم غيره في فواتح الأمور. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى. وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله، كما قاله طائفة من أصحابنا وغيره، بل لو قيل بالعكس لكان أوجه. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. كثير من الناس الذين يذهبون إلى المقامات والأضرحة ليذبحوا عندها كما ذكر الصنعاني في إقامة الحجة عليه. إذا سألت الواحد من هؤلاء قال لك: إني ما قصدت المقبور بالذبح، وإنما أنا أذبح لله وباسم الله. فيقال له: إذا كان ذلك كذلك فلما جئت بالذبيحة إلى باب ضريح المقبور تلوثه بالدماء والفرث، فلما جئت بها هنا؟ إذا كنت تذبحها لله تبارك وتعالى حقا وعلى اسمه فلما جئت بها هنا؟ إنما أتى بها هنا لأنه إنما قصد المقبور بالذبح. هذا أمر كبير. هذه الأمور كلها مما ينبغي أن يراعى، لأن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله وكفر به. ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله، بمكة وغيرها، من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، أخرجه ابن حبان في المجروحين وابن الجوزي في الموضوعات والبيهقي وهو موضوع كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة. ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار، وهذا صحيح ثابت كما مر. ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. معاقرة الأعراب أن يتبارى الرجلان ويتفاخران في عقر الإبل ويتكاثران، يتكاثران في عقر الإبل، فأيهما يعقر أكثر من صاحبه تكون الغلبة له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس. قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: حسن صحيح. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسير قال: حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة قال: سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينها، يعني أن تتبارى الأعراب في عقر الإبل، فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال: سمعت الجارود قال: كان من بني رياح رجل يقال له ابن ثيل شاعر، نافر أبا الفرزدق، الفرزدق هو الفرزدق بن غالب، فنافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء، أي عند ماء بظهر الكوفة، على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبل إذا وردت الماء. فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما، فجعل ينسفان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات، الحمرات جمع حمر، والحمر جمع حمار، فهو جمع الجمع، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل، أي حمل اللحم، وعلي رضي الله عنه بالكوفة، فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. أخرجه ابن أبي حاتم وهو منقطع. فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله، فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك، وكذلك تفاسير التابعين، على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله. وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى: وما ذبح على النصب، قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية، ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منه. أخرجه ابن جرير في التفسير وهو ضعيف. وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن: وما ذبح على النصب، قال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. وهذا صحيح عنه. وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها، فنهى الله عن ذلك. هذا سنده حسن. وفي تفسير علي بن أبي طلح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليه. أخرجه ابن جرير في التفسير، وإسناده إلى ابن عباس ضعيف. فإن قيل قد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم، قال: لا بأس به. قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه، ولم يقصد ذبحه لغير الله، ولا يسمي غير الله، بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة. فتصير نية صاحب الشاة لا أثر له، والذابح هو المؤثر في الذبح. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعليقا: كيف تمحو نية الجزار الذي لا شأن له في الشاة ولا علاقة له بها، وإنما له أجرته على إجراء السكين على عنقها وتهيئتها لصاحبها، كيف تمحو نيته نية من اشتراها باسم يعظمه سوى الله ورباه وأطعمه وسقاه وذهب بها إلى المرعى باسم غير الله ودعا إليها الآكلين يأكلونها باسم غير الله وطبخها وقدم لحمها لهم وفرده على اسم غير الله؟ كل ذلك تمحوه جرة سكين الجزار؟ إن هذا بعيد كل البعد. نعم، إذا كان قد استولى عليها مؤمن موحد وانتزعها من صاحبها المشرك بالوجه الحلال، ثم ذبحها قاصدا تخليصها من عبادة غير الله لتكون قربة لله، فهذا معقول. وهذا شأن الغنائم التي كان يغنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين، وكان منها البحيرة والسائبة، قد بطل منها هذا الشرك وعادت إلى فطرة الله فيها، فكانت أحل الحلال. فإذا هذا التخريج على هذا النحو فيه نظر. يقول شيخ الإسلام: الذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا، لأن نفس الذبح عبادة بدنية كالصلاة، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك، بخلاف تفرقة اللحم فإنه عبادة مالية. لهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها، وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محض. فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل، على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة، وهذا الذي ينبغي المصير إليه. فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.